عادت تستهل سماك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واختفى أثره إلى يوم الدين، ما بعد. فأسأل الله عز وجل أن ينفع بنا وبكم، وأن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا. ستكون بإذن الله المحاضرات أو الدورة التي ألقيها في الإجارة المنتهية بالتمليك والمشاركة المنتهية بالتمليك والتأمين وعقود أو الأوراق التجارية، فهي أربع موضوعات في خمسة أيام. ومن سبقني من الإخوة تكلمون في التأصيل وأيضا الودائع والتقسيط والمرابحة والصكوك والبطاقات، مسبقة الدفع والأسهم والمحافظ ونحوها. بالنسبة حتى أقدم بمقدمة، هي لها علاقة بالتأصيل، ولكن المعاملات المعاصرة في جملتها أيها الإخوة لا تخرج عن العقود المسمى السابقة، ولا بد للناظر فيها والقاضي والمتأمل وحتى صائغ العقد أن يكون ذا فقه في ما قرره الفقهاء وما عليه الفتوى والعمل، خصوصا في أحكام التقاضي والمرافعات. والفقهاء في بداية البيوع يذكرون في كل العقود أركان العقد وشروط كل ركن ومقتضيات هذا العقد وما يترتب عليه، وفي نفس الأبواب أبواب المعاملات يذكرون أحكام النزاع. فتجد وأن تقرأ في غالب كتب المعاملات: فإن تنازع في كذا فالقول قوله، أو القول قول المنكر، ونحو ذلك. طبعا إذا جاءت القول قوله بيمينه، والآخر عليه البينة، فالقول ليس قوله إلا إذا أتى بالبينة، والبينة شرعت مع أضعف المتداعيين، واليمين شرعت مع أقواهما، فيقوي قوله باليمين وهكذا. ولذلك الناظر أو القارئ أو الدارس لهذا الفن أقول يجب أن يتخيل نفسه أنه يلبس قبعة القاضي أحيانا، وقبعة العاقد بائع، وقبعة العاقد مشتري، حتى يتصور واجبات وشروط تلك العقود، ويتخيل كيف يفصل في حال النزاع. وآذن لكم بالمقاطعة والسؤال وإيقافي والاستفسار، فالأمر في ذلك واسع. التأجير المنتهي بالتمليك، التأجير المنتهي بالتمليك أيها الإخوة هو عقد، وكذا التقسيط وكذا التورق، وكلها عقود يكون الثمن فيها مؤجلا أو مقسطا إذا عجز الناس عن السيولة الحاضرة، لجأوا إلى طرق وابتكروا أدوات. وكما قال عمر بن عبد العزيز: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور. لما صار الناس يماطلون في الوفاء، وتعرفون أن البيع مقتضاه نقل الملكية إلى المشتري وامتلاك البائع للثمن بمجرد العقد، ومقتضاه التسليم، في بيوع التأجيل والآجال والتأخر قد يدفع دفعة ويأخذ السيارة أو يأخذ المنزل ثم تطالبه بالمنزل يقول لا، والقاضي يحكم عليك أنك ليس لك أن تسترجع المنزل ولا السيارة. طيب وش قدامك؟ طالبه بالثمن، وأراه يركب سيارتي ما دفع منها إلا 1% أو 2، ما فيه مالك إلا الثمن في ذمته. هل يجوز أن أرجع؟ لا ترجع إلا إذا لم تسلم الثمن كما في المفلس، الرجوع بعين المال وشروطها أن يكون لم يقبض شيئا من الأثمان. فابتكر الناس طرق تحفظ حقوقهم وتحميهم من مضل الدائنين، من ذلك عقد التأجير المنتهي بالتمليك. فمقتضى الإجارة عدم نقل الملكية للمشتري للمستأجر، إنما تنتقل المنفعة، البيع نقل المنفعة والرقبة، وفي الإجارة نقل المنفعة دون الرقبة، فلا تملك في البيت المستأجر إلا الانتفاع به تلك المدة، وفي السيارة منفعة الركوب والذهاب والإياب خلال المدة الإيجارية التي استأجرتها، تملك الانتفاع، وهذا الانتفاع مقيد بشروط وضوابط، من أهمها المحافظة على عين العين المستأجرة. فالعقد التأجير المنتهي بالتمليك أتى لهذا القصد ابتداء، سبب نشأته هو صحيح أنه وجد في بلاد الغرب فيما يسمى عقد الليسنج ونحوها من ولهم قصة، لكن حتى الغربيين في تكييفاتهم كانوا يعتبرونه بيع تقسيط في محاكمهم، قال لا هذا شو إيجار وينتهي بالتمليك، هذا التفاف على العقود هو. وحتى القوات عندنا أول ما طلع هذا العقد كانوا يرون أنه عقد بيع بالتقسيط موثق بإبقاء الملكية في يد البائع الأول ضمانا لحقه، فهو يعامله معاملة الراهن، فيعامل معاملة الراهن، وقد صدرت بذلك أحكام، إلا أنه بعد يعني أن استقر هذا العقد صارت اختلاف وتباين. هذا العقد يا إخواني يحتاج فهمه إلى تحرير، فهمه يحتاج إلى تحرير، لأنه لا يمكن أن يتوارد عقدين في وقت واحد على عين واحدة، المقتضى لهذين العقدين مختلف، لا يمكن عقلا وشرعا، حتى شرعا باطل، كيف بعتك وأجرتك هذه السلعة؟ لا يمكن. ولذلك صدرت فتوى من هيئة كبار العلماء بتحريم هذا العقد. ماذا قالوا في التعليل؟ قال لأن هذا العقد له مقتضى متضاد مختلف أتى على عين واحدة في وقت واحد. إذن تعليل اللجنة والهيئة تعليل واضح وصحيح في الإبطال، لكن هل كل عقود الإجارة المنتهية بالتمليك على هذا النحو؟ نعم، وجدت عقود أخذت مزايا عقد الإجارة وهي الملكية ما تنقلها، وتركت سلبيات عقد الإجارة وهو تحمل الضمان على المستأجر على المؤجر، قالوا لا أنت المستأجر تتحمل كل الضمانات والملكية ليس لك الملكية، يعني ما شاء الله عليكم التجار أنتم لكم المزايا، هو السلعة لكم والضمان ليس عليكم، ما الشريعة أتت الخراج بالضمان، فوجد التناقض ولذلك صدر التحريم. وهذا عقد بهذه الصورة عقد ظالم، عقد متحيز للقوي دون الضعيف إذا كان بهذه الصورة، لكن جرت إعمال القواعد الشرعية لتصحيح هذا العقد وابتكار الطرق التي يكون بها صحيحا، فاستنتج بعض الباحثين يعني صور قد تصح إذا ضبطت بتلك الضوابط، وانضبطت بها بعض الشركات العاملة فيه خصوصا مع وجود يعني شركات التأمين التي تحملت يعني، والتأمين سيأتي بعد يومين أو ثلاثة تقريبا، لأن أهم عنصر في هذا العقد التصرف والضمان. متى ما ضربت التصرف والضمان اتضحت، ولا بد أن يكون العقد حقيقيا، أن يكون العقد حقيقيا. أنا بإمكاني أجي واتفق معك، أنا ببيعك البيت، بيتي هذا مليون ريال، بيع تقسيط، لكني أنا خاف منك، أبا أكتب العقد بصيغة إيجار، أجرتك البيت 100,000 لعشر سنوات، هذه مليون، بحيث أنك لو ما طالتني ترى بسحب عليك وأقول لك ترى أنا ما أعرفك الوجه من الوجه أبيض، وأنا أجرتك والعقد يعتبر باطل بالمماطلة، وبكرة تصرف فيه وبيعه. لو كان عقد بهذا فهو عقد بيع، والعبرة في العقود بالمقاصد لا بالألفاظ والمباني. لكن لو جانا واحد قال يا شيخ أنا أريد حقيقة وديانة وألتزم به قضاء أن أؤجر، طيب لو جاء زلزال وانهدم البيت أنا أضمنه، فأنا صراحة أريد أن أضمن حقي ولا أفرغ البيت إلا باكتمال وأؤجره، وبعد ذلك هو له. كيف هو له؟ هبة أو نتفق على بيع بسعر، حتى ندلف إلى عقد التأجير. طوفت بكم هذا التطواف السريع في هذا، وهو من العقود الهامة جدا، والعقود التي لها أثر كبير جدا في الواقع والساحة، وتفعله الحكومة بعقود صفقات بالملايين في المدارس والمصانع، ويفعله التجار ويحتاجه الأفراد، وفي تيسير للمعاملات، والشركات تقيم ولا تأخذ عليك كفيل غارم ولا تأجير، نعطيك بشروط ميسرة لأنك يعني توثق لهم السلعة. حتى نحكم على هذا العقد نحتاج لعدة مسائل تأصيلية في الفقه. هذا عقد ولا عقدين؟ عقدي. ما حكم اشتراط عقد في عقد؟ مسألة تكلم عنها الفقهاء أو لم يتكلموا؟ أيها الحنابلة ما رأيكم بهذا العقد؟ سم. نعم. فإن كنت حنبليا، إن كنت حنبليا فهذا العقد باطل، صححنا زينا على الحنابلة، لا يجوز شرط عقد في عقد، ويذكرون شرط عقد في عقد من الأصول. فالقاضي الحنبلي أو الرجل الذي سيفتي من خلال مذهب لا يجوز هذا العقد ابتداء، لأن فيه شرط عقد في عقد، أن تؤجرني 3 سنوات إجارة حقيقية وألتزم بمقتضاها، فقط إجارة، بشرط أن تبيعني في نهاية المدة مع عدم المماطلة، نقول ما يجوز، لأن هذا شرط عقد في عقد. فالحنابلة بل جمهور العلماء ريحوا أنفسهم تخريجا، نتكلم تخريجا. لكن إن كنت ترى ما يراه بعض المالكية وشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم بأن عقد في عقد ليس هو بيعتين في بيعة، وإنما بيعتين في بيعة تفسيرها الصحيح هو ما هي البيوع التي يلزم منها الولوج والوقوع في أمر محرم. فاشتراط عقد في عقد إذا سلم من الصورة المحرمة كما في العينة فلا بأس به، يجوز أن تقول أنا أستأجر منك البيت بشرط أن تبيعني هذا، فتجمع بين عقد وعقد، جائز، لأنه لا يلزم منها الولوج في أمر محرم، ليس هو كالعينة. العينة صورتها أشترط أن تبيعني الآن، أبيعك الآن بأجل، على أن أشتريه منك بحاضر بأقل سعر، هذا عقد في عقد يلزم منه الدخول في عقد الربا، صار البيع هنا أصولي، وهي معنى قوله عليه الصلاة والسلام ولا يحل شرطان في بيع، والنصوص تتضافر ويصدق بعضها بعضا، قد دل على جواز هذا الاشتراط مجمل كل الأدلة التي تدل على مشروعية الشروط في العقود تدل على جواز اشتراط عقد في حقد. وما العقد إلا شرط، والشرط عقد، الشرط عقد، والشرط حقد من العقود. وعلى هذا وهو الذي عليه العمل وهو الذي محل الفتوى أن اشترط عقد في عقد ليس محرما إلا إذا لزم من هذا العقد الولوج في أمر محرم، يعني خلاف، يعني بمعنى أن التأجير المنتهي بالتمليك لا يصح عند جمهور العلماء تخريجا القائلين باشتراط عقد، منع اشتراط عقد في عقد. ومثله المانعين للتعليق، لأنه لا يخرج عقد التأجير المنتهي بالتمليك عن هاتين المسألتين، اشتراط عقد في عقد وتعليق العقد على شرط، بعتك إن أوفيت بأقساطك مدة 3 سنوات، هذا عقد إيش؟ معلق على شرط، أنا أبيعك بشرط أن تفيني الأقساط الإيجارية في حينها. وما حكم العقد المعلق عند الفقهاء؟ العقد المعلق أيها الحنابلة لا يجوز عندكم أيها الحنابلة، لأن التعليق ينافي التنجيز فقط، ترى ما عندهم إلا التعليل هذا، لأن التعليق ينافي التنجيز ويشترط في العقود التنجيز. والصحيح أن التعليق جائز في العقود والفسوخ والولايات، كما علق النبي صلى الله عليه وسلم الولاية لبعض الصحابة في بعض غزواته، وهذا الذي عليه المسلمون طبعا، إلا إذا كان التعليق فيه إدخال في جهالات واضحة أو لا يؤول إلى علم، مثل إن جاء فلان أو رضي فلان الذي لا يؤول العلم إلى رضاه، حينئذ يكون التعليق الفقهاء وجيه في عدم. لكن بعتك رضي الوالد، ورضا الوالد متيسر، والوالد ممن جرت العادة أنه يرضى في بعض الأشياء، فعلقت هذا صح البيع. بعتك إن وافق الجار، ترى ببيعك بيتي بشرط أنه وافق الجار، هذا تعليق ولا ليس بتعليق؟ وفيه غرض مقصود، فيه غرض مقصود، أنا والله ما أقدر أتعدى جيراني مثلا، أو أن وافق أخوي الكبير أو وهكذا، فالتعليق فيه مصلحة. وبالنسبة يا إخواني للشروط في العقود، هذه من المسائل المفصلية في فقه المعاملات. جمهور العلماء توجههم إلى المنع الشروط، فأجازوا بعض الشروط التي من مصلحة العقد أو فيها نفع، واختلفوا في هذه الجزئية، بعضهم يقول يجوز شرط واحد دون شرطين كما هو عند الحنابلة، وبعضهم يقول لا يجوز شيء من الشروط لأن النبي نهى عن بيع وشرط، هذا حديث لا يصح، واللي يمنع الشرطين ولا شرطان في بيع، يعني شرطان صحيحان ما يجوز. ولكن الصحيح أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، أن معناه كل شرط ليس في كتاب الله حله وإباحته، واضح؟ أو ليس في كتاب الله أنه محرم فهو ممنوع. أما غير من الشروط، المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، هذا ضابط الشروط الباطلة، واضح الحديث، الشرط الذي يؤدي إلى مخالفة الشريعة باطل وممنوع. إذن لا يجوز من الشروط، لا يجوز من الشروط ما خالف الشرع. جاء واحد قال والله يا أخي أنا اشترطت عليك الفائدة عند التأخير، ترى إذا تأخرت هذا قرض، إذا تأخرت شهر مدة شهر، وإذا تأخرت تعطيني عن كل يوم غرامة تأخير 100 ريال، هذا الشرط ما حكمه؟ باطل. لماذا؟
لأنه أحل حراما شرط ربا فهو مطرح باطل. طيب النوع الثاني من الشروط على القول الصحيح وهو قال شيخ الإسلام أن يكون الشرط يخالف مقصود العقد وليس مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد هي سبب الإشكال. سبب الإشكال مع الفقهاء في هذا الباب في باب الشروط أنهم يقول يخالف مقتضى العقد، ما يجوز، يخالف مقتضى العقد، يخالف مقتضى العقد. ما هو مقتضى العقد؟ فوقعوا في الإشكال. جاء شيخ قال فرق بين مخالفة العقد المطلق ومطلق العقد، فرق بين مخالفة العقد المطلق ومطلق العقد. فالعبرة بمخالفة مطلق العقد الذي هو مقصوده، كان يقول زوجتك على أن تطلق، بعتك على أن تفسخ، بعتك على أنك تفسخ البيعة، هذا شرط باطل ولا صحيح ولا؟ لأنه ينقض العقد من أصله، يخالف مقتضى العقد يجتثه اجتثاثا. لكن بعتك على أن أنتفع شهرا، بعتك على أن أنتفع شهرا في هذا المبيع، هذا لا يخالف أصل العقد، صح البيع. لكن الرجال يقول ما أنا مسلمك السلعة إلا بعد شهر. وكل الشروط تخالف مقتضى العقد، كل الشروط تخالف مقتضى العقد. شرط التأجيل ألا يخالف؟ أليس مقتضى عقد بعتك أن تسلمني؟ فإذا اشترطوا التأجيل فقد خالفت مقتضى العقد، هل هو باطل؟ فبيع الأجل جائز بالإجماع، بالإجماع. فالشرط الذي فيه نفع مقصود معتبر. واحد جاء، خلنا نضرب أمثلة لأنه بعض الأمثلة، جيت الواحد وقلت شوف أنا ببيعك الأرض على أنك تسكنها أو على أنك تبنيها وتسكن فيها أنت، لكن ترى إذا أردت أن تبيعها لآخر فأنا أحق بها بثمنها، فباعها واختصموا وأنت القاضي. قال أنا ما أريد أن يجاورني أحد إلا ذا مواصفات خاصة فعلا، وأنا بعت لهذا الرجل لأني أريده بشخصه، فهل هذا الشرط صحيح أو ليس بصحيح؟ ترى إذا قلت صحيح بقول خطأ، إذا قلت خطأ بقول خطأ أيضا. فصل تسلم، فصل تسلم. إن كنت حنبلي خلونا بالحلامي، خلى الجمهور أو تيمي. إن كنت حنبليا ليش ما يجيز؟ يخالف مقتضى العقد، ومقتضى العقد التملك وحرية التصرف. وقد قال الإمام أحمد، أجاز الإمام أحمد مثل هذه الصور في البيع، في من باع جارية وقال إن بعتها فأنا أحق بها بالثمن، لأن الجارية يعني الفتاة التي تباع وتشترى من الإماء كانت عند بعض أهلها غالية وكأنها بنت من بناته، فتطيب نفوسهم أن يبيعوها لفلان دون غيره، ولو يريدون أن قال أجاز إن بعتها فأنا أحق بها بالثمن، أجاز مثل هذا. والإمام أحمد أكثر آراؤه واختياراته تدل على أن الأصل في الشروط الحل والجواز. إذن الشروط القاعدة في الشروط، ليش أنا كثرت في الشروط وشرط عقد في عقد؟ لأنه إذا دلفنا للتأجير نحتاجها للقاعدتين. الأصل في الشروط الحل والجواز، لا يبطل من الشروط إلا ما خالف مقصود الشارع أو مقصود العقد. ويقول ابن تيمية لا يستفاد هذه من يعني بهذه القاعدة في أحد المسائل إلا بجمع النصوص، نصوص كل باب ببابها والنظر فيها باستقلالها. طيب، إذن شرط عقد في عقد مؤثر في هذا العقد والخلاف فيه على قولين، واشتراط أو العقد المعلق وجوازه له أثر، وحل الشروط في العقود والأصل فيها الجواز. العقد إذن تأصيلا لا يجوز عند من يمنع عقد في عقد، أو يمنع الشروط في العقود، أو يمنع تعليق العقد. والفتوى في هذه المسائل والعمل على رأي شيخ الإسلام، وأن عقد في عقد جائز وليس هو بيعتين في بيعة، وأن الأصل في الشروط الحل والجواز، وجواز العقد المعلق. طيب، خلونا ندخل أجل في مسألة التأجير المنتهي بالتمليك. الآن نبدأ بصور التأجير المنتهي بالتمليك. الصورة الأولى صورة ورود عقد التأجير باشتراط التمليك في عين واحدة. طبعا هو دائما في عين واحدة، عين واحدة تذكر في ضوابط، لأنه ما في تأجير عين وتمليك عين أخرى، في عين واحدة، هذا في وقت واحد. وهذه الصورة باطلة بالاتفاق، لأنه لا يمكن. الصورة الأولى الصورة التي حرمتها الهيئة، هيئة كبار العلماء، وصدر فيها القرار أن يكون العقد في وقت واحد فيه اشتراط التمليك، أثر التمليك وأثر التأجير في زمن واحد. هل يمكن أن يباع الشيء ويؤجر في وقت واحد؟ كيف؟ أفيدوني أفادكم الله، هل تتصورون عقدا يؤجر ويملك في نفس الوقت؟ أو يرد عقد البيع مع عقد الإجارة في نفس الزمن؟ مقتضى العقدين مختلف، فكيف ينطبق في عين واحدة؟ إذن هو لا يمكن. فلو جاء واحد قال بعتك أو أجرتك هذه السيارة كل شهر بألف لثلاث سنوات، فإذا أكملتها تبين لي أن ما أخذ من الألف هو أقساط ثمن مؤجل، هل يمكن هذا؟ واضح الصورة اللي أنا ذكرت لكم، صورة ترى شوي مركبة. الآن بأجرك، وإذا انتهت ثلاث سنوات ظهر لي وتبين أن ما تم دفعه أقساط مبيع وليست أجرة منفع، عيبك. هذا فيه تلاعب في العقود وفيه كيف. لو هلكت السيارة بعد سنة، ما الآثار؟ القاضي يا أخواني والناظر ينظر إلى النزاع. غدا إذا هلكت تجري على أنها عقد إجارة ولا عقد بيع؟ المشتري. لو أن الشخصين الآن كلاهما اشترى مرسيدس 2013 طلعوها من المعرض، فجاءت صاعقة فأحرقت سيارتين، هذا مستأجر منتهي بالتمليك، مستأجر، وهذا مالك، وش الأثر؟ وكلهم بالأجل، والسيارة 500 ألف. المستأجر يمشي ويقول الحمد لله على السلامة، إن الله فكن، فرصة سعيدة يا شركة كذا، ولا يتحمل ولا ريال، هلكت على المالك، لأنه خلاص تعطلت العين بسبب ليس هو مفرط فيه ولا متعدي. وهذا اللي اشتراها بالأجل مقسطة يطالبه بكامل الثمن، لأنه اشترى السلعة وقبضها وخرج. أثر عظيم جدا فيه من الآثار. فلا بد لكي يصح هذا العقد أن يترتب عليه أثره أثناء المدة. ما هو أثره؟ أثر الإجارة. فإذا جينا نحكم على أي عقد ننظر أي عقد، لو نظرت إلى العقد فوجدت أن العقد يثبت أن هذا العقد إجارة تترتب عليه آثار الإجارة بالتصرف الضمان، لا يحملون المستأجر الضمان، فإن العقد حينئذ يصح، والنظر يكون في الشروط، والشرط الباطل يبطل بنفسه ولا يؤثر على العقد، فالعقد عقد إجارة. وننظر في كيفية صيرورة التمليك المنتظر، بهبة، بعقد معلق، ببيع، وهذه لها تفصيلات. سم. لا يجوز أن يضمن إيه؟ الشرط باطل، مثل حديث بريرة، الولاء لمن أهدخ، الضمان على المالك. لكن اللي يسوونه الآن التأمين، التأمين هذا لما جاء لخبط شوي الساعة، لكن نحن ننظر من الذي يلتزم بالتأمين ويلزم به. إن كان المالك التزم به، التزم به، ولو حمل المستأجر دفع الأقساط من جملة القيمة، يعني قال والله القيمة 100,000 والتأمين 10,000، أنا أبيع، أنا أجرتك الثلاث سنوات 110 والضمان علي، واضح؟ وحتى لو ألزمه بما يسمى ببوليصة التأمين، تعرفون بوليصة التأمين؟ شروط التأمين الكثيرة اللي ما يقراها أحد حتى يفتكوا من التزاماتهم، ولو ألزمه ببوليصة التأمين فإن العبرة بالتعدي والتفريط الشرعي. يعني لو قالوا التأمين نحن لا نتحمل أنك تطلع في السيارة البر، السيارة جيب طلعت فيها البر، لا يعتبر الخروج له تعديا وتفريطا، لأن فيه بعض الناس يطلع بالجيب البر يعتبر تعدي وتفريط، أنك تتحمل الضمان لأنه متعدي، كيف تقود السيارة في مثل هذا؟ لكن بر عادي يروح يعني وشغل الدبا، الدبا ليش وضع إلا لمثل هذا؟ فقال والله نحن لا نضمن لأن هذا صار فيه تعدي، فالقاضي يقدر التعدي والتفريط والرجوع فيه إلى أهل الخبرة والعرف. إذن الضابط الأهم والدقيق في هذا العقد حتى يصح، أنا سأعرض صفحا عن الشروط الباطلة أو القصد، إذا رأيت العقد عقد على أنه بيع تقسيط لكن جعلت الإجارة ستارا لعقد فاحكم بأنه عقد بيع، بيع بيع. لكن إذا أراد، نحن نتكلم عن تأجير المنتهي بالتمليك، خلنا نصحح لفظ العقد، فلا بد أن يتحمل الطرفان مقتضى عقد الإجارة خلال المدة، وأهم ما يتحملان التصرف والضمان، فالضمان على المؤجر ولو تعاقد مع شركة تأمين، والتصرف أن ذاك ليس له حق أن يتصرف برقبة السلعة المؤجرة. يأتي إلينا الشرط الناقل للملكية في نهاية المدة، إما أن يكون بعوض أو يكون بغير عوض، فإن كان بعوض فهو بيع، بيع عقد تأجير انتهى بالبيع، تمليك عن طريق البيع. هل البيع هنا يكون بثمن ولا بغير ثمن؟ لا بد أن يكون له ثمن، أين الثمن؟ يا إخواني تأملوا، ينتهي بالتمليك، التمليك المنتهي إما أن يكون بعوض فيكون بيع، أو يكون بغير عوض فيكون هبة. كيف؟ ثمن جديد، يعني إذا انتهت الثلاث سنوات نأتي نتفق على الثمن، ولا في بداية العقد حنا متفقين؟ هنا فيه مسألة في الفقه، هل يجوز؟ هل في هذا غرر؟ هل في هذا جهالة عاقبة؟ دين بدين؟ كيف؟ دين بدين. أنا أبيع السيارة الحاضرة أمامي. السيارة هذه سيارة سأبيعها بعد سنة. الآن سأؤجرها وبعد سنة إذا هي لك بكذا. الآن أنت تبيع دين ولا تبيع عين؟ أي. كالة بكالة. في الذمة ولا معين؟ في الذمة. أنت الآن تبيع جيب لا تدري أين هو، ولا هذا هو المعين المحدد؟ هل الذمة تحتمل السيارة المعينة؟ ما تحتمل شيء. ما يحتمل في الذمة إلا ما يمكن تحمل الذمة به. هذا معين مشخص. الأعيان لا تقبل الذمم. هل البيت؟ البيت تقول في ذمتي لك بيت، في ذمتي لك بيت، بيت في حي الغدير ولا في حي النسيم ولا في ذمتي لك بيت؟ لا يمكن يا شيخ، لأن ليس له مثيل البيت. أي. هذه موصوفة في الذمة. فرق بين الوصف والذمة. سيارة محددة، هذه رقم اللوحة كذا. أي. ما لا، ليس هذا هو بيع الدين بالدين، ولم يقل بهذا أحد. واضح يا شيخ؟ البيع المعين غير بيع الدين، ما تقبله الذمم ويجوز بذله. بيع الموصوف في الذمة غير بيع أيضا ما يثبت في الذمة، وغير بيع المعين. ولذلك يجوز السلم، السلم يجوز فيما يحتمل الذمة، لكن شيء معين لا يجوز، لأنه لا يحتمل أن يكون في الذمة. عودا على ما نحن فيه، هذا الشرط تحريره شرط التمليك، تنتهي الإجارة بتمليك هذه العين المستأجرة. كيف؟ إما أن يكون بعوض أو يكون بغير عوض. فإن كان بعوض فهو بيع. البيع لابد أن يكون بثمن. هذا الثمن إما أن يكون بثمن حقيقي أو بثمن صوري. لما أقول لك سيارة تسولها 100,000، أجرتك 3 سنوات وبعد ذلك هي لك بريال أو بألف ريال، وجوك في المحكمة متنازعين، قال لا أنا شاريها، قال لا يا أخي هي تسولها 70,000، تسولها 80,000، ما تنقص يعني إلا نقصان بسيطا، فكيف تحكم؟ كيف تحكم بالصوري؟ كيف مو بحقيقي البيع؟ الثمن ليس حقيقي. لو قال والله أنا أدعي الغبن، جاك بعد 3 سنوات وقال أدعي الغبن، كيف هذه بألف ريال؟ ما يقبل قوله؟ ليه؟ ايه، جينا للإشكال اللي أبيه. يعني الأقساط الإيجارية التي كانت تدفع هي أقساط إيجارية أو مجزأة، شيء للثمن ثمن وشيء أجرة؟ حلوا لي الإشكال، هذا إشكال يحتاج إلى حل. هذه الفلوس 3,000 ريال اللي أدفعها لسيارتي، هي أجرة منفعة في إجارة أو مركبة من ثمن تمليك مؤخر وأجرة انتفاع؟ مركبة واضح يا مشايخ؟ أبعطيكم الحين إشكال بعد. تلفت بعد سنة، هل له أن يأتي يطالبك بالمعك؟ يقول لا جب، أنا ما كنت أعطيك 3000 هذه أجرة منفعة، أنا كنت أعطيك إياها مجزأة، ترى 3000 100 ريال أجرة منفعة و2900 ثمن، لم أحصل على هذا المثمن فردها لي. أعلمت الإشكال؟ يعني هل هذه الأجرة حقيقية أو ليست حقيقية؟ إن قلنا إن الثمن صوري فهل الأجرة حقيقية؟ إذا خلونا نصير حنابلة ونمنع العقل بس ونرتاح. كيف شيء؟ إذا لا يمكن أن يكون عقد التأجير المنتهي بالتمليك إلا ينتهي بلا عوض. فأيها الشركات، أيها البنوك، أيها المصرفية الإسلامية، إياك أن تؤجري إلا بالهبة. هكذا؟ ليش؟ لأنه لا يمكن. أو يأتينا فقيه يقول لا يا أخي، المسلمون على شروطه، أنا رفعت في الأجرة لأجل تركيبة العقد، العقد كله هذا عقد مركب من عدد من الشروط وعدد من العقود، فتركيبة العقد جعلتني أتحمل الأجرة العالية لما أتربص به من المنفعة اللاحقة، فأنا رفعت كذا حتى أنت بعد تبيعنا بسعر رخيص في النهاية. والعقد بهذا النظرة الشاملة التي تراعي أوله وآخره عقد عادل محقق لمصلحة الطرفين ولا يترتب عليه الوقوع في أمر محرم، إذن هو صحيح. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
لو تاه فكرك والأسى آياك اسأل ستلقى من يجيب صداك، عن مصدر الأموال اسأل ناصحا يخبرك عن هذا وذاك وذاك، قد يأخذ المرء القليل من الربا من دون علم فاستذن مسراك، يغنيك ربي بالحلال فلا ترى إلا السعر.